بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل السادس، أي من هذه الأصول العظيمة التي بيّنها الله وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام، رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. كل أصل من هذه الأصول الست دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، وكل أصل من هذه الأصول الست يرد شبها لأهل الباطل. فمتى ما فهم المسلم الأصل بدليله فهما صحيحا رد شبها زائفة لأهل الباطل والأهواء. وأهل الباطل يلقون الشبه ليضلوا الناس عن الصراط المستقيم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا حذرنا الله جل وعلا منهم وحذرنا منهم رسول الله: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فهذا من الأدلة عن البعد عن أهل الباطل والأهواء والشبه. وهكذا في حديث ثوبان: إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين. حديث عبد الله بن عمرو: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأهل الباطل يشبهون الباطل ويزينونه بلباس الحق كي يروج وكي تنفق بضاعتهم عند الناس، إلا أن أهل العلم وأهل البصائر يعرفون الحق بدليله فيردون الباطل بما أتاهم الله جل وعلا من العلم. وهذا الأصل في رد شبهة وضعها الشيطان وهو إبليس وأعوانه من شياطين الإنس في ترك القرآن والسنة، في البعد عن كتاب الله جل وعلا وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل وعلا أمرنا باتباع رسوله واتباع ما أنزل إلينا منه سبحانه، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في حديث أبي هريرة في المتفق عليه، وفي حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فوضع الشيطان شبهة لإبعاد الناس عن الحق واتباع الآراء والأهواء، الآراء المخالفة للشرع. ولهذا الرأي هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان، الرأي المجرد. أما الرأي المأخوذ من الكتاب والسنة والاستنباط المأخوذ من الكتاب والسنة إذا كان أخذه صحيحا فهو صحيح. ولهذا ذم السلف الرائيين وذكروا هؤلاء حتى في كتب الاعتقاد، ونهى الأئمة عن أخذ القول المجرد وأمروا بأخذ الدليل. فالإمام أحمد لما رأى ذلك الرجل يكتب أقواله قال: تكتب قولا نقوله اليوم ونرجع عنه غدا؟ خذ من حيث أخذنا، أي من الكتاب والسنة. فعلماء الحق هم من يربطون الناس بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، أما علماء الضلالة فيدعون الناس إلى أنفسهم وأخذ أقوالهم ومذاهبهم الباطلة وأهوائهم الكاسدة. وذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال: الرأي هو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن إما قصدا أو غلطا وجهلا، والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة ضلالة. الرأي إذا عارض السنة فهو بدعة ضلالة. والاستحسان في الدين من أودية الباطل، أي بغير دليل، أي يأتي فيستحسن. وتأمل قصة قوم نوح لما استحسنوا وخالفوا الشرع، أن نصبوا أنصابا وتماثيل لأولئك الصالحين في مجالسهم، قالوا: كي نتذكر عباداتهم فنعبد الله ونجتهد. وهذا استحسان، وهذا رأي مخالف للدليل مصادم له. فآل بهم الأمر أن عبدوا تلك التماثيل، فكانت آلهة تعبد من دون الله. ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يتعرض للأذى والقذر. قال: لو كان الدين هذا الدين بالرأي المجرد المحض لكان المسح على أسفل الخف لا على أعلى الخف، وإنما الدين الاتباع للكتاب والسنة. قال: والأهواء المتفرقة المختلفة، والهوى هو ميل النفس إلى الشيء وفعله، وهنا الأهواء البدع، ووصفها بالمتفرقة لأن الله جل وعلا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ووصفها كذلك بالاختلاف. فالاعتصام يكون بكتاب الله وسنة رسوله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما هذه الآراء والأهواء فتفرق الناس، لأن كلا يحكم بهواه وبرأيه، إذا نهانا الله جل وعلا عن التفرق وعن ترك الوحي الكتاب والسنة. قال: وهي، أي هذه الشبهة، أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. قالوا: لا يفهم القرآن والسنة إلا من كان مجتهدا، لا مجتهدا في فن أو في أمر، وإنما الاجتهاد المطلق أي الكامل. ثم عرفوا ووضعوا قيودا لذلك المجتهد. قال: والمجتهد، أي الذي لا يفهم الكتاب والسنة سواه، من هو؟ هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، أي أنهم وضعوا قيودا ثقالا لهذا المجتهد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذه القيود لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، أن يعرف كذا وكذا، وأن يحفظ كذا وكذا، وأن يعني يكون على معرفة تامة بالأدب والشعر، ومعرفة يعني المسائل، غير ذلك مما لا دليل عليه، مما لا دليل عليه. والاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، هذا الاجتهاد في اللغة. والاجتهاد وبذل الجهد لإدراك حكم شرعي، وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. والاجتهاد له شروط ذكر العلماء في كتب أصول الفقه، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه اجتهاده حيث يستدل من الكتاب والسنة، وأن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والاختلاف، وهكذا أن يعرف من الأدلة ما يختلف فيه من ناحية التخصيص والتقييد، وأن يكون له شيء من علوم الآلة من اللغة وغيرها سيما إذا كان مفسرا. قال: فإن لم يكن الإنسان كذلك، إن لم يكن مجتهدا مطلقا كما قالوا، فليعرض عنهما يعني الكتاب والسنة، انظر إلى هذه الشبهة، فرضا حتما أي إعراضه واجب وحتم، والفرض والحتم بمعنى حتم واجب أن يعرض على الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذا يقول: لا، لا تتبع ما أنزله الله إلينا من كتاب وسنة، لأنك لست بمجتهد مطلق. قال: فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. لماذا؟ قالوا: لأجل صعوبة فهمهما. هذا ما ألقاه الشيطان في قلوب هؤلاء. قال: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا، في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. بين الله جل وعلا ورد هذه الشبهة ببيان واضح، والله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله يبين، إذن هذا الشرع بين واضح سهل جلي. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين الإسلام كامل ومن كان عليه رضي الله جل وعلا عنه. وقال جل وعلا أنه أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن الحكم في إرسال الرسل قيام الحجة وانقطاع العذر. فإذا كان الكتاب والسنة غير مفهومين، فكيف يقول الله جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ والله جل وعلا بيّن أن الرسل إنما عليها البلاغ، أن تبلغ، دل ذلك أن المبلغ واضح سهل يفهم، إن عليك إلا البلاغ وغير ذلك، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا فيه علما. واليهود لما جاءوا إلى سلمان الفارسي فقالوا: إن نبيكم علمكم كل شيء، قال: نعم، علمنا حتى القراءة الحديث وغير هذا. كل هذا فيه أن الدين واضح بين جلي سهل يفهمه من يفهم اللسان العربي. وأمرنا الله جل وعلا في ما لا نعلمه أن نسأل عنه أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على هذا الدين سائرين وبه متمسكين، وأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكن الله لهم وأعزهم وأذل الكفرة والمشركين. فهي شبهة هزيلة في حقيقة الأمر. والشيخ رحمه الله لما دعا الناس إلى الاتباع وترك التقليد قالوا: إن محمد بن عبد الوهاب يدعي أنه المجتهد المطلق، لأنه لا يفهم الكتاب والسنة إلا من كان مجتهدا مطلقا، والمجتهد المطلق شرطه أن يكون المجتهد 1، 2، 3 إلى آخره. فرد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الشبهة في غير ما موطن. ومن هذه المواطن قال: فتأمل هذه الشبهة في الدرر، أعني قولكم لا نقدر على ذلك، وتأمل ما حكى الله عن اليهود في قوله: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الله سماها بينات واضحات جليات يفهمها الناس. قال وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ساق هذه الأدلة في رد هذه الشبهة أن القرآن والسنة مفهومان، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس: جئتكم بالحنيفية السمحة. وهكذا له كلام نفيس. قال في الدرر: قالوا القرآن لا يجوز العمل به لنا ولا لمثلنا ولا لكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين، ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. قلت لهم: أنا أخاصم الحنفية بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلي، كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. فبين رحمه الله تعالى أن دعاة أهل الباطل لما دعا الشيخ رحمه الله تعالى إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة قالوا: نحن مع العلماء المتأخرين. فهو يقول: أنا أخاصم كل صاحب مذهب بكلام أئمة ذلك المذهب من المتأخرين منهم. وهذا قوة في المحاججة وبيان الحق وإقامة الدليل والبرهان. وكان شيخنا عليه رحمة الله يرى تحريم التقليد سواء كان في العقيدة أو كان في غيرها. وكان مما قال رحمه الله أن ناقش أستاذا مصريا فقال له: ذلك الشيخ يجب التقليد على العام. فقلت: يا شيخ، الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله جل وعلا أمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا منه، وهو الكتاب والسنة. وفي غير ما موطن يرد المصنف رحمه الله تعالى هذه الشبهة فقال: وشبهتكم التي ألقيت في قلوبكم أنكم لا تقدرون على فهم كلام الله ورسوله والسلف الصالح، وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخره. فتأمل هذه الشبهة، أعني قولكم لا نقدر على ذلك، وتأمل ما حكى الله عن اليهود في الآيات: وقالوا قلوبنا غلف، ثم ساق رحمه الله الآيات. فالقرآن مفهوم وهكذا السنة. ولهذا قال في رد هذه الشبهة الملعونة، لأن كثيرا من الناس يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. وترى بعض الناس من جهلة المسلمين اليوم هداه الله يقول: جئتم بدين جديد لا يعرفه آباؤنا. وهذا خطأ وباطل. فالآباء كانوا جهالا، سيما في هذه البلد وغيرها من البلدان التي خيم عليها الجهل ردحا من الزمن. ولربما يكون الواحد منهم معذورا لجهله، ولكن ما عذرك أنت وقد جاءتك البينات وجاءتك الدلائل الواضحات في وجوب عبادة الله وحده وترك الشرك كبيره وصغيره، في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك الهوى والبدع. فأمر التقليد عباد الله من الأمور التي صرفت كثيرا من الناس عن الحق. فالمسلم يتبع كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه السلف الصالح. فالتقليد في العقائد لا يجوز، بل لا بد من أخذ العقيدة بالدليل من الكتاب والسنة. ودليل ذلك حديث البراء بن عازب في المؤمن لما أجاب: فما علمت أو بما علمت؟ قال: قرأت كتاب الله وعملت بما فيه. أخذ هذه الأصول بأدلتها من كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق وفي رواية الفاجر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا هو التقليد، اتباع من ليس بحجة بدون حجة. فاحرص أيها الطالب على أن يكون علمك مبنيا على الدليل، وليس عيبا ولا سوء أدب أن يطلب الطالب من معلمه وشيخه الدليل في حكم هذه المسألة أو غيرها بأدب وسكينة. بل دعاة الحق هم من يدعون الناس إلى التمسك بالحق لا بذواتهم، وإنما يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، إلى قال الله وقال رسوله. ولهذا قال ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، وليس سواء عالم وجهول. والمسلم يتابع ويتبع بالدليل والبرهان. وهذا الأمر أقض مضاجع أهل الباطل. وقد رأيت شيخا صوفيا جمعني الله به في مجلس وما كنت أعرفه، فكان يتكلم فيقول في مسألة فقهية قد أخطأ فيها، فلما نوقش قال: أنتم يعني الوهابية؟ قلت: ما دليله؟ قال: وعلمتم حتى عامة الناس، ما دليلك؟ ما دليله؟ قال: وما عسى العامي أن يفهم ما دليلك. فوالله فرحت، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. فأهل الباطل ما يريدون أن يسألوا عن الدليل، إذ لا دليل لهم على باطلهم، يفضحون بذلك. أما أهل الحق يفرحون: ما هو الدليل في كذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا، قال بهذا المذهب فلان، وهكذا. ارجع إلى الكتاب الفلاني، خذ الرسالة الفلانية، توسع في هذا الباب. فأهل الباطل لا يريدون. وهنا أنبه على شيء، وقد طرقنا أمر التقليد، وهي مسألة تتعلق في جانب الجرح والتعديل. تعلمون أن من أصول أهل السنة والجماعة جرح مستحق الجرح وتعديل مستحق التعديل، وهذا الأمر غالبا في أمر الجرح. فترى أئمتنا وعلماءنا إذا تكلموا في داع وحذروا منه، فتعصب له من تعصب بالهوى أنهم يرتكزون فيقولون: لا نقلد، لسنا مقلدة، أنتم تقلدون فلانا وفلانا. وإذا تأملت أحوالهم رأيتهم المقلدة. فعلماؤنا رحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم لا يتكلمون إلا بدليل وبرهان، لكن الهوى إذا غلب على القلوب غطى البصيرة، فصار كالأعمى لا يرى بسبب الذنوب والمعاصي والعناد والحسد وغير ذلك. فترى جانب الغلو في هذا الباب فيما إذا طعن في مسلم لا يستحق ذلك كالحدادية، أنهم يقولون: نحن نصدع بالحق وسيتبين لكم. صالح الحربي لما تكلم في بعض مشايخ المدينة آنذاك طلبه العلماء بالدليل، قال: سيظهر لكم. فكان من حسن جواب بعض علمائنا ومشايخنا: في حينها نتكلم. المسألة ليست مسألة تنبؤ، أدلة وبراهين. والذي نسمعه اليوم المشايخ يتكلمون لا يعرفون واقع البلاد، لا، هذا والله يعني نفس حزبي. فقد رأينا المشايخ وجلسنا معهم أشد ما يكونون في طلب الدليل، لما تتكلم أو تنقل أو شيء هات الدليل والبرهان من كتاب أو مسموع أو غير ذلك. ترى جانب التميع وهو الذي يكون عندهم دائما، الذين لم يأخذوا بالجرح لا نقلد، يتكئون على عكاز التقليد لرد الحق، فهي كلمة حق أريد بها باطل، أنا لست مقلدا لكن بالدليل. فإذا جئت له بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة فيما أخذ على فلان قال لعله معذور ولم يتبين لي ذلك ولم يظهر لي هذا الجرح، واختلافنا لا في فلان لا يوجب اختلافا بيننا، قواعد باطلة. السلف إذا رأيت كتب التراجم وإذا قرأت كتب السلف رأيت والله تقصيرك، هم يتهمون أهل السنة بالشدة، والله إذا قرأتم كتب السلف رضوان الله تعالى عليهم وكيف كان حالهم في صدعهم بالحق وبيانهم للمنهج الصحيح وضحض البدع والشبه وبيان حال أهلها لرأيت ضعفك. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والجادة أن تسير خلف العلماء الناصحين الربانيين، وأن تأخذ بتوجيهاته. بارك الله فيكم.